بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب تطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني رحمه الله. كنا انتهينا من التعريض على المقدمة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في صلب الكتاب. قال: وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجب علي تأليفه وتعين علي تصحيحه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور. لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين.
ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في مقدمته، مقدمة صلب الكتاب، أنه لاحظ منكرين عظيمين فشا في البلاد. المنكر الأول الاعتقاد في القبور، وهذا حق في ذلك الزمان الذي عاش فيه الصنعاني، وقبل ذلك الزمان وبعده كثير من المسلمين وقعوا في عبادة القبور، يذبحون لها ويتبركون بها ويطوفون حولها ويبنون عليها القباب والأضرحة، يشيدون عليها القباب العظيمة ويبنون عليها المساجد، يبنون على القبر مسجدا كفعل اليهود والنصارى. ويا سبحان الله، هذا الشيء كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه وحذر الأمة منه. كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قصيدته المشهورة، يقول: كم حذر المختار عمدا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. كم حذر المختار من اتخاذ القبور المساجد. يقول في مطلع الأبيات هذه: ومن على القبر سراجا أو قدا، ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة. يعني أهل الحديث رووا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من تعظيم القبور، من الغلو فيها. صح ذلك في أحاديث كثيرة معروفة لديكم. والمنكر الثاني الذي أشار إليه الصنعاني الاعتقاد في الأحياء، وهذا أيضا نوع من الغلو، هذا نوع آخر. الاعتقاد في الأحياء هذه عند الصوفية كثير، يعظمون شخصا يكون هذا الشخص فاجرا لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا يلتزم بأحكام الشريعة، يقولون عنه هذا الولي، ويكون وسخا في ثيابه، وسخا في أخلاقه، يقول هذا الشيخ، هذا البركة، هذا القطب، ويعظمونه ويخشونه خشية عظيمة، يخشونه أشد من خشية الله، أعوذ بالله، ويتنافسون ويتسابقون على إرضائه وعلى خدمته. فشيء عجيب، اعتقاد فاسد في الموتى واعتقاد فاسد في الأحياء. ثم إن الصنعاني رحمه الله وصف هذا الحي الذي يعظمه هؤلاء فيقول: ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات أو المغيبات، يعني يدعي أنه يعلم الغيب وأنه يكاشف بأمور في المستقبل ويخبر عنها. قال: وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. كيف هذا يعظم؟ شيء عجيب. ومن الأشياء التي يذكرونها عن أحمد البدوي، أحمد البدوي هذا فتنة للناس، وهو حي وفتنة لهم وهو ميت، وهو حي كانوا يعظمونه تعظيما شديدا، وهو حي يعتقدون أنه ولي. وكان البدوي كما هو ثابت في ترجمته لا يصلي، ما يصلي، والآن يعبد من دون الله. ضريحه في مصر من أكبر الطواغيت التي على وجه الأرض التي تعبد من دون الله، والله المستعان. إذن هذا شيء واقع. يعني الآن في توعية والحمد لله، كثير من الناس انتبه، لكن في ذلك العصر الذي عاش فيه الصنعاني كانت الدنيا مظلمة أشد ظلم من الآن، نسأل الله العافية، وذلك بفعل علماء السوء ودعاة الضلالة، وكذلك دولة الأتراك، الدولة العثمانية كانت دولة الخرافة والتصوف، كانت تشجع على ذلك وتساعد عليه وتدعم علماء الخرافات وعلماء الطرق، تدعمهم، وكانت تحارب الدعوة السلفية. في ذلك الوقت كانت الأمور صعبة، الآن والحمد لله أفضل، والله المستعان. ثم يقول الصنعاني: فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتبون ما أوجب الله إنكاره. ثم شرع، يعني يريد أن يبني الرسالة على هذين المنكرين، على إنكار هذين المنكرين، الاعتقاد في الأموات والاعتقاد في الأحياء، وهذان منكران خطيران. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب أن سبب شرك بني آدم هو الغلو في الصالحين، هكذا بوّن بنحو هذه العبارة، السبب في شرك، في وقوع بني آدم في الشرك، ما هو؟ الغلو في الصالحين، سواء كانوا أمواتا أو أحياء. وصل عاني رحمه الله أشار إلى هذا، إلى الغلو في البشر سواء كانوا من الأموات أو من الأحياء. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.
الصنعان رحمه الله قرر هذا الأصل، أن كل ما في القرآن حق، لأن هذا الأصل إذا استقر وأقر به المخالفون والمنحرفون فيسهل حينئذ، يسهل حينئذ دعوتهم ورجوعهم إلى الحق. إذا اعترفوا بأن القرآن حق وأن ما فيه حق يسهل حينئذ أن يرجعوا إلى الحق. لكن المشكلة ليست في ثبوت القرآن وأنه حق، المشكلة في التأويل. كثير من علماء السوء ومن الصوفية والخرافية والقبورية وأهل البدع يعترفون بأن القرآن حق وأن ما فيه حق، ولكن لا يفهمونه الفهم السليم. المشكلة في الفهم ليست المشكلة في الإيمان، هو مؤمن به ولكن هل يفهم الفهم السليم؟ هل يفهمه الفهم الصحيح؟ أبدا. إذا قيل له إن الله سبحانه وتعالى جعل دعاء غيره شركا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ماذا يقولون للقبورية والصوفية؟ يقولون هذه الآية ليست فينا، هذه في من يعبد اللات والعزى، في كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام، أما نحن فإننا نتوسل بالصالحين، نحن ما نشرك، نحن نتوسل بالصالحين. يسمون الشرك توسل. هذه المشكلة عند المخالفين، ما يفهمون القرآن الفهم الصحيح الفهم السليم، ويأتون إلى هذه الآيات التي فيها التنديد بما هم عليه من الإشراك فيؤولونها، يقولون هذه الآيات المقصود بها من يعبد الأصنام، ونحن ما نعبد الأصنام، ما نعبد الأصنام، نحن نصلي ونصوم ونحج، ما نعبد الأصنام، نحن فقط نتوسل بالصالحين، هذا الرجل الصالح له مكان عند الله فنحن نجعله يعني وسيلة هكذا. وهذا الذي يقولون عنه نتوسل بالصالحين هو عين الشرك، هو عين الشرك، ولكن القوم لا يفقهون. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبيائه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرأ به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
هذا معنى لا إله إلا الله، دليل على إثبات العبادة لله عز وجل، معناها لا معبود بحق إلا الله كما سبق شرحه وبيانه في درس سابق. والصنعاني هنا يقرر هذا، يقول لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد دونه والبراءة منه. هذا كثير مقرر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأبنائه وكذلك أيضا في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم يقررون هذا الأصل. معنى لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، نفي العبادة عن عما سوى الله، هذا معنى لا إله، هذا النفي لا إله، نفي العبادة عما سوى الله من جميع المعبودات، إلا الله إثبات، ومعنى إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا هو، فلا إله إلا الله نفي وإثبات. والتوحيد لا يكون إلا كذلك، التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، ركن التوحيد النفي والإثبات، وهذا كثير في القرآن. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شوف، يكفر بالطاغوت هذا نفي، هذا بمعنى لا إله، ويؤمن بالله هذا إثبات، هذا بمعنى إلا الله. لا بد من هذا، ما يكون التوحيد توحيدا صحيحا إلا إذا كان بالكفر، إلا إذا قرن بالكفر بماذا؟ بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. قال: وهو إفراد الله بالألوهية والعبادة والنفي. لا بد من هذا، لا بد من هذا لما يعبد من دونه والبراءة منه، لا بد أن تتبرأ من كل إله يعبد من دون الله، وهذا أيضا في القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها كلمة. قال أهل العلم بالتفسير: الكلمة هي لا إله إلا الله، بقيت في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها في يوم من الأيام. وفعلا النبي بعث، وفي العرب جماعة من الأحناف يسمون حنفاء على التوحيد على الفطرة. المقصود أن هذه الكلمة مذكورة في الآية الكريمة لو تأملت: إنني براء مما تعبدون، هذه لا إله، إلا الذي فطرني، هذه إلا الله. إذن إبراهيم قال كلمة لا إله إلا الله لأنه قال تبرأ من الآلهة الباطلة وتولى الله سبحانه وتعالى: إلا الذي فطرني، يعني هو الذي أعبده. فإذا كلمة إبراهيم هذه تضمنت أو جاءت بمعنى كلمة لا إله إلا الله. ولذلك التوحيد لا يكون أبدا بدون براءة من الشرك، بدون كفر بالطاغوت، بدون نفي للعبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى، ما يكون. لا بد من البراءة، البراءة من كل ما يعبد من دون الله. فلو جاء شخص وقال: أنا أعبد الله وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا أزكي وأنا لا أعبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكني لا أتبرأ من أحمد البدوي، ولا أنكر ما يفعل عند قبره، من ذبح فليذبح، ومن طاف فليطف، ومن تبرك فليتبرك، ومن استغاث فليستغث. وإذا سمعت شخصا يقول: مدد مدد يا سيدي أحمد، فهي كالماء البارد على قلبي، ما أنكرها أبدا، ولكني أنا ما أفعله، هل هذا موحد؟ هذا ليس موحد. لا بد أن تكفر بالبدوي وبعبارات البدوي، ولا بد أن تتبرأ مما يفعل عند قبره من الشرك والخرافات. هذا مثال يا جماعة. لا أحد يظن أن بيننا وبين البدوي عداوة خاصة، مثال، ولا نحن نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ونعادي كل هذه القبور التي تعبد من دون الله، سواء في مصر أو في باكستان أو في الشام أو في اليمن أو في المغرب أو في أي مكان. لا أحد يظن أنه إحنا بيننا وبين البدوي شيء، ولكن هذا الرجل إنما نذكره لشهرته، ولأن قبره معروف، ولأنه أحد الأقطاب الأربعة الذين تصرفون في ذرات الكهف كما تقول الصوفية، وهم الجيلاني في العراق، والرفاعي أظنه في الشام، والدسوقي والبدوي في مصر. هؤلاء الأقطاب الأربعة. فإذا جاء شخص وقال أنا لا أكفر بهم ولا أكفر بما يفعل عند قبوري، ولكني لا أفعله، هل يكون مؤمنا؟ هل يكون موحدا؟ الجواب لا، لا بد من البراءة، وأن تعلن ذلك كما أعلنه سيد الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وسيد الحنفاء بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام، عندما قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. لا بد من البراءة من هذه العبادات كلها. هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم، الأصل الثالث.
قال رحمه الله تعالى أن التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوه، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسول عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ونهيهم عن شرك العبادة. ولهذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه.
استفهام التقرير يعني المراد به أنك أنت أيها المخاطب طالما أنك تقر بذلك فلماذا لا تلتزم به؟ الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب المشركين بتوحيد الربوبية بصيغة الاستفهام، هذا الاستفهام تقريري، يعني أنتم أيها المخاطبون من المشركين تقرون بأن الله هو الخالق الرازق الفاطر للسماوات والأرض، فلماذا لا تلتزمون بعبادته؟ لماذا تعبدون غيره؟ هو الذي خلقكم، أليس كذلك؟ هو الذي رزقكم، هو الذي يحييكم، هو الذي يميتكم، أنتم تقرون بهذا، إذن لماذا تعبدون غيره؟ لماذا تعبدون غيره؟ يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، شيء عجيب. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا معنى استفهام التقرير، أن هذا شيء مقرر عندك أيها المخاطب، فلماذا لا تلتزم به؟ لماذا تحيد عنه؟ والله المستعان. فالمقصود أن توحيد الربوبية لا يأتي في القرآن إلا على هذا الأسلوب، أسلوب التقرير والإلزام به. لا يأتي توحيد الربوبية في القرآن من أجل التعليم والاعتراف، لا، أو الإقرار به أبدا، لأن العرب مقرة، لكن يأتي على سبيل التقرير والإفحام والإلزام له. ولذلك يأتي كثيرا ما يأتي على بأسلوب الاستفهام، بأسلوب الاستفهام الذي يعني التقرير والإنكار أيضا عليه، الإنكار عليهم أيضا، لأن هذا الاستفهام أيضا يتضمن الإنكار، وفي الاستفهام الإنكار. يعني إذا كان الله هو الخالق والرازق والمدبر، لماذا تعبدون الأصنام؟ فإذا هذا التوحيد إنما هو في القرآن وسيلة وليس غاية. الغاية هو توحيد العبادة، وهو الذي وقعت فيه الخصومة، وهو الذي وقع فيه السيف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. والآن الصوفية والمتكلمون كما ذكرت بالأمس، الغاية عندهم أن يقرروا ماذا؟ توحيد الربوبية، هذا الغاية، ثم يقفوا عند حدوده ولا يتعدوا أبدا، ما يتكلمون عن توحيد العبادة ولا يعرفونه. الله المستعان. نعم.
ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم، وأنهم شفعاء عند الله، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم بالشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذه الآية لها تفسيران عند أهل العلم. قل أتنبئون الله، يعني بقولكم هؤلاء شفعاؤنا، بما لا يعلم، يعني بما لا يعلم الله، الفاعل ليعلم هنا الله سبحانه وتعالى، بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله عز وجل لا يعلم أن له شفعاء وله شركاء في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا كان الله عز وجل لا يعلم وجود هؤلاء الشفعاء والشركاء في الكون، إذن لا وجود له، لأن الذي لا يعلمه الله لا وجود له. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما فيه هذا إنما هو في أذهانكم فقط، ما هنالك شفعاء ولا هنالك شركاء، بل هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ليس له شريك. والشفاعة مثبتة بشروط، وليست هي الشفاعة المنفية التي يزعمها هؤلاء المشركون. والتفسير الثاني: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني هؤلاء الشفعاء ما يدرون عن شيء، أحجار، أصنام أو موتى، ما يعلمون شيئا يقع لا في السماء ولا في الأرض، فكيف يشفعون وكيف تتوسلون بهم تتعلقون بهم وهم ما يشعرون بشيء، أموات غير أحياء كما قال الله عز وجل، وما يشعرون أيان يبعثون. على التفسير الثاني، وعلى كلا التفسيرين يكون هؤلاء المشركون قد تعلقوا بخيط عنكبوت، ولا تعلقوا بالأوهام، تعلقوا بالأوهام، شيء إما أنه شيء لا وجود له ولا حقيقة له، وإما أنه شيء ميت، أموات غير أحياء كما قال الله عز وجل، شيء ميت. وهل الميت ينفعك؟ الميت ينفعك؟ عجبا لك أيها الحي، تتعلق بميت لا يملك نفسه لا ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أعجب لسخافة عقل المشرك. الله المستعان. طيب، الأصل الرابع الأخير في الدرس،
قال رحمه الله تعالى: أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه، أقبح دعوى ونطقه بالكلمات الشعناء بالكلمة الشعناء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام، قال تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال تعالى:
وقال إبليس،
وقال رب بما أغويتني، وقال رب فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن وربهن ورب ما فيهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه.
نعم، الذي هو توحيد الربوبية. ومع الأسف الشديد، كما أشرت بالأمس، أن أهل البدع من الصوفية والقبورية والمتكلمين أيضا يفسرون كلمة التوحيد بهذا التوحيد الذي أقر به المشركون، يقولون لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله. هذا تفسير باطل، هذا التفسير يأتي على الإسلام من قواعده. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.